أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين وخير الغافرين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: ومنها الدراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس. كان الكلام في النوع الثاني من المكاسب المحرمة، وهو الاكتساب بما لا يقصد منه إلا الحرام. هذا هو القسم الأول من النوع الثاني. ذكرنا له عدة مصاديق كبيع الصلبان والأصنام وأواني الذهب والفضة وآلات اللهو والمعازف. اليوم نأتي إلى المصداق الرابع، وهو الدراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس. تعلمون أن الدراهم والدنانير كانت تعمل من الذهب والفضة، فكان يعمل الدينار من الذهب، وكان يعمل ويصنع الدرهم من الفضة. هذا الدرهم قد يكون خالصا من ناحية المادة والسكة، وقد يكون مغشوشا من جهة المادة أو السكة. أما الغش من جهة المادة كما لو خلطت الفضة بالبرونز مثلا، أو خلط الذهب بالنحاس، فكان الذهب أو الفضة ليس خالصا بل مشوبا وممزوجا بغيره، فهذا غش من ناحية المادة. وأحيانا غش من ناحية السكة، فإنه ليس المراد مطلق الذهب والفضة، وإنما خصوص الذهب والفضة المسكوكين بسكة المعاملة الذين سكهما السلطان في ذلك الوقت. فإذا ضرب على الذهب سكة المعاملة في السلطنة أو المملكة أصبح دينارا، وإذا سك وضرب الفضة بسكة الدراهم الفضية التي يتعامل بها في السوق في تلك السلطنة أصبح درهما. أحيانا هذه السكة لا تكون تامة، ناقصة، فيها بعض الغاش. إذن الغاش في الدراهم والدنانير إما من جهة المادة كما لو أمسزج المعدن بغيره، أو من ناحية السكة كما لو كانت الضربة غير واضحة أو غير أصلية غير دقيقة إلى آخره. هنا يتكلم الشيخ الأنصاري عن الدراهم الخارجية، يعني الموجودة في الخارج التي يتعامل بها الناس، لكن مع الأسف هي قد صنعت من أجل غش الناس. فالاكتساب بها محرم، لكن إذا لم يكن لها منفعة محلل مقصودة. أحيانا يكون لها منفعة محلل مقصودة، مثل ماذا؟ مثل التزيين، هذا الدينار ذهبي والدرهم فضي، حتى لو فيه غش يجعلونه مثلا قرط تركية من هذه العملة، هنا لا بأس به حتى لو كان مغشوشا. أو مثلا إعطاؤه العشار والظالم، العشار هو الذي يأخذ العشر، ضريبة العشر، كانت هذه ضريبة سائدة في تلك الأيام، يأخذ العشر، هذا عامل السلطان. فإذا أراد عامل السلطان أن يأخذ العشر أو الظالم أن يأخذ مبلغا معينا، لا مانع من إعطاء الدراهم المغشوشة، يستاهل. طبعا هذان المثالان بناء على مبنى، يوجد مبنى يقول الدرهم المغشوش يجب إتلافه، لماذا؟ حسما لمادة الفساد، وعندنا آيات كثيرة وروايات تنهى عن الفساد في الأرض، وواحدة من صور الفساد الدراهم المغشوشة. عندنا روايات الإمام عليه السلام كان جالسا وجيء له بدراهم فقطع واحدا منها نصفين وقال لأصحابه ضعوها في البالوعة حتى لا يتعامل بها الناس. فيستفاد من هذه الروايات وجوب إتلاف الدراهم المغشوشة حسما لمادة الفساد. فبناء على المبنى الأول وجوب الإتلاف لذات هذه الدراهم المغشوشة، فهذا لا يمكن إعطاؤها للعشار أو للتزيين، لأنه ماذا؟ لا بد من حسم مادة الفساد بقطع النظر عن جهة الاستعمال. وما إذا بنينا على المبنى الثاني أنه لا يجب إتلاف الدراهم المغشوشة، نعم لا يجوز التعامل بها، بناء على ذلك يجوز التعامل بها في هذين المثالين اللذين ذكرناهما.
لو لم يتلفها وأعطاها العشار يؤثر مرتين، لم يتلفها عصيانا.
نعم، يكون أولا لم يتلفها فيكون مأثوم بناء على وجوب الإتلاف، وثانيا لا يجوز له أن يعطي. واضح ولا؟ قال ومنها الدراهم الخارج المعمولة لأجل غش الناس إذا لم يفرض على هيئتها الخاصة المغشوشة منفعة محللة معتد بها، يعني عند العقلاء، مثل التزيين. التزيين هذه منفعة محللة حتى لو كان بالمغشوش. ثاني أو الدفع إلى الظالم الذي يريد مقدارا من المال كالعشار الذي يأخذ ضريبة العشر من الظلمة ونحوه، نحو العشار من الظلمة عامل السلطان، بناء على جواز ذلك، يعني جواز مثل هذه المعاملة وعدم وجوب إتلاف مثل هذه الدراهم ولو بكسرها من باب دفع مادة الفساد. هذا المبنى الآخر، فما يدل عليه يعني وجوب إتلاف مثل هذه الدراهم حسب لمادة الفساد قوله عليه السلام في رواية الجعفي، رواية المفضل بن عمر الجعفي، مشيرا إلى درهم الإمام الصادق يخاطب المفضل، اكسر هذا فإنه لا يحل بيعه ولا إنفاقه، يعني سائر المعاملات لا تصح به.
من
تكليفنا؟ نعم،
ومرسل
لعدم صحة التعامل. قد يقال هذا كما هو ليس ببعيد، ولكن اكسر هذا قد يستفاد منه ماذا؟ الوجوب التكليفي. وإن كان الحمل على الإرشاد ليس ببعيد بقرينة فإنه لا يحل بيعه ولا إنفاقه. وفي رواية موسى بن بكير قطعه نصفين ثم قال ألقه في البالوعة حتى لا يباع شيء فيه غش. هذا التعليل قد يكون ظاهر في الحمل على الإرشاد. وتمام الكلام فيه في باب الصرف إن شاء الله، هناك يبحث بشكل مفصل في بيع الصرف. الآن يأتي إلى مسألة مهمة، لو وقعت المعاوضة عليه جهلا، يعني اشترى بدرهم مغشوش وهو يجهل أنه مغشوش، فهل هذه المعاملة صحيحة أو فاسدة؟ طبعا هذا بناء على عدم وجوب الإتلاف. هل هذه المعاملة صحيحة أو لا؟ توجد صورتان أو ثلاث، قلنا أو ثلاث لأن الصورة الثانية فيها شقة. إذن توجد صورتان في المسألة، فتارة تقع المعاوضة على الدرهم يعني مطلق الدرهم، وتارة تقع المعاوضة على شخص الدرهم. تارة يقول هكذا: أبيعك هذا الكتاب بدرهم، يعني بدرهم كلي، لكن خارجا دفع له هذا الدرهم المغشوش. وتارة تقع المعاوضة على شخص هذا الدرهم، أبيعك هذا الكتاب بهذا الدرهم، بشخص هذا الدرهم. إذن توجد صورتان، نتكلم أولا في الصورة الأولى التي وقعت على الكلي. ينصرف الكلي إلى ماذا؟ إلى الصحيح للمعيب. فإذا قال بعتك هذا الكتاب بدرهم، يعني بدرهم كلي صحيح، فحينئذ تكون المعاوضة باطلة وفاسدة. لماذا؟ يكون كما لو قال له بعتك كذا بحمار، فاتضح أنه ليس بحمار وإنما هو بغل، وقعت المعاوضة على الحمار الكلي، لكن ما سلمه خارجا ليس هو الحمار وإنما البغل أو الحصان. ففي هذه الحالة تكون المعاملة باطلة عاطلة. وأما الصورة الثانية، لو قال بعتك هذا الكتاب بشخص هذا الدرهم، يعني تعينت المعاملة في أين؟ في هذا الدرهم المغشوش، فحينئذ لا إشكال في صحة المعاملة، لكن يثبت له خيار العيب أو التدليس. فإن كان الغش في المادة، كما لو اختلطت الفضة بالبرونز مثلا، فحينئذ له خيار العيب. وإن كان العيب في أين؟ في السكر، يعني كان يتصور أن السكة تامة، طلعت السكة ناقصة، فحينئذ له خيار التدليس، لأن البائع قد دلس على المشتري وأوهمه أن هذه السكة تامة فبانت ناقصة. ثم يقول الشيخ الأنصاري: فتأمل، لعله إشارة إلى أن الخلل في السكة أيضا يوجب خيار العيب. فسواء كان الخلل والعيب في المادة أو السكر يثبت خيار العيب ولا معنى للتفصيل والتفريق بين الغش في المادة فيثبت خيار العيب وبين الغش والعيب في الهيئة وفي السكر فيثبت خيار التدليس أيضا يثبت خيار العيب في السكة أيضا. واضح لهنا. نقرأ هذا المقدار الآن. قال: ولو وقعت المعاوضة عليها، يعني على الدراهم المغشوشة، فتبين الحال، يعني أنها مغشوشة، لمن صار إليه هذه الدراهم. الآن التفصيل بين أمرين، بين شقين. الصورة الأولى: فإن وقع عنوان المعاوضة على الدرهم، يعني الدرهم المطلق، الدرهم الكلي، المنصرف إطلاقه هذا الدرهم إلى المسكوك بسكة السلطان، يعني المسكوك بسكة المعاملة، يعني الصحيح، بطل البيع. لماذا؟ لأن المعاوضة قد وقعت على الصحيح ولم تتم على الصحيح، بل تمت على المعيب. صورة ثانية: وإن وقعت المعاوضة على شخصه من دون عنوان. لاحظوا معي صورة ثانية. الصورة الثانية فيها شقان. الصورة الثانية: تقع المعاوضة على شخص الدرهم، لكن تارة باستخدام عنوان الدرهم وتارة من دون استخدام عنوان الدرهم. يحمل الدرهم يقول، ويحمل الكتاب يقول: بعتك هذا الكتاب بهذا، يعني بهذا الموجود خارجين بقطع النظر عن كونه درهم. وأحيانا يقول: بعتك هذا الكتاب بهذا الدرهم. فوقعت على شخص الدرهم مع العنوان. في الصورة الأولى وقعت على شخص الدرهم لكن من دون عنوان الدرهمية، قد يكون ناظر إلى خصوص الفضة، خصوص المادة. واضح ولا؟ ولذلك قلنا ثلاثة أقسام، قسمين بل ثلاثة. القسم الأول: تقع المعاملة على الدرهم الكلي. الصورة الثانية: تقع المعاملة على شخص الدرهم من دون عنوان. الصورة الثالثة: تقع المعاوضة والمعاملة على شخص الدرهم مع العنوان. قال: وإن وقعت المعاوضة على شخصه، شخص الدرهم، من دون عنوان، يعني من دون عنوان الدرهمية، كما قال: بعتك هذا، من دون أن يذكر عنوان الدرهم، يقول: فالظاهر صحة البيع مع خيار العيب إن كانت المادة مغشوشة. هذا بلحاظ المادة. السكر قال: وإن كان مجرد تفاوت السكة، يعني الغش في السكة تفاوت، واحد السكة جدا واضحة، واحد والله السكة باهتة، الضربة باهتة، فهو خيار التدليس. يقول: فتأمل. ما وجه التأمل؟ لعله إشارة إلى ثبوت خيار العيب أيضا عند التفاوت في السكة، لا خيار التدليس، لا معنى للتفريق بين الغش في المادة والغش في السكة.
يعني ممكن يقال أنه إذا لاحظنا رواية بعض الأشخاص الرواية، سواء من روايتين من ساقهم أو روايات موجودة في نفس الباب، أنه هناك شدة وغلطة من الإمام، اكسره ومنه الباب وعاء، لا تتعامل به، لا يكون غش. فقد يكون هذه الصورتين أو الثلاث قد نقول ببطلانها أجمع.
هذه الصور بناء على عدم الالتزام بوجوب الكسر.
واضح ولا؟ حتى مع عدم الالتزام فإن هناك شد يعني شدة من الإمام في تقريب الرواية
قد تحمل على الرجحان لا على لزوم الرجحان. يعني الأفضل أن تكسرها لكن لا مانع من ذلك، خصوصا بملاحظة التعليل الموجود فيها، وإن كان الغلظة فيها ليست ماذا بقليلة، يعني الغلظة شديدة. على كل حال ممكن استظهار لتفضل ورده. وهذا يعني حكمنا بالصحة في الدراهم مع ثبوت خيار العيب أو التدليس بخلاف ما تقدم من الآلات. الآن يتكلم عن بحث مهم وهو الفرق بين المعاوضة على الدراهم المغشوشة وبين المعاوضة على آلات القمار. لاحظوا وياي الفارق الدقيق. في آلات القمار والأصنام قلنا هكذا، إذا وقعت المعاملة عليها أصبحت المعاملة فاسدة. ما فرقنا هنا وقلنا المعاوضة تقع على المادة، يعني الخشب الذهب الفضة، وأما الهيئة هيئة الصنمية أو هيئة الصليب أو مثلا هيئة آلات المعازف آلات اللاه آلات القمار فلا عبرة بها، فتقع المعاملة فيما يقابل المادة، وأما ما يقابل الهيئة فيغرمه لأنه لا مالية لها. ما التزمنا بهذا في البحوث المتقدمة. واضح ولا؟ قلنا إذا باع الصنم ففي هذه الحالة البيع باطل، إذا باع آلات القمار آلات الله المعازف المعاملة باطلة. لكن هنا في الدراهم المغشوشة قلنا إذا باع الدراهم المغشوشة قلنا من جهة المادة المعاملة صحيحة، مقدار الغش التفاوت الموجود في الغش في المادة والهيئة هذا يثبت فيه خيار ماذا؟ خيار العيب. لماذا لم نلتزم هنا؟ يقول هذا قياس مع الفارق، فرق كبير بين المطلبين. ثم يذكر مثالا موافق لما نحن فيه. تفتوا جيدا إلى هذا المثال. يقول مثلا لو بعت خلا ممتزجا بالخمر، يعني انت بعت خل وبعت ماذا؟ خمر، و مقدار من قطرات الخل امتزجت بمقدار من قطرات الخام. يقول تارة نلحظ الجانب العرفي وتارة نلحظ الجانب الشرعي. أما بلحاظ الجانب العرفي فالخل له مالية أو لا؟ له مالية. الخمر له مالية أو لا؟ له مالية عرفان لا شرعان. عرفان الخمر أغلى من غيره، أغلى من أغلى الأشياء أصلا. الآن الخمور غالية جدا، فإذا هناك مالية عرفان للخمور والخل، لكن من ناحية شرعية الخل له مالية أو لا؟ نعم. الخامر له مالية ولا ليس له مالية؟ إذن لاحظوا معي، يقول من ناحية عرفية ثبتت المالية لكل منهما، من ناحية شرعية ومن ناحية خارجية، هذه القطرات من الخل المختلطة بقطرات من الخام، واضح ولا؟ اختلط ما له مال وهو قطرات الخل بما ليس له مال وهو قطرات الخام. إذن المعاملة صحيحة، المادة لها مالية، الهيئة فيها خلل، الهيئة الخارجية وهي الخل المختلط بالخام، نقول اختلط ما فيه مال بما ليس فيه مال، اختلط بما ما له مالية وهو الخل بما ليس له مالية وهو الخام، إذن يثبت خيار العين. المعاملة صحيحة، من أين المعاملة صحيحة؟ المادة لها مالية، الهيئة فيها خلل. كيف الهيئة فيها خلل؟ اختلط ما له مالية بما ليس له مالية، إذن تثبت المالية لما له مالية وهو الخل، وينقص من المعاملة بمقدار المال الذي جعل في مقابل قطرات الخمر لأنها ليس لها مالية. واضح الكلام أو لا؟ هذا المثال موافق لما نحن فيه من بيع الدراهم المغشوشة، واضح ولا؟ بيع الدراهم المغشوشة، الفضة لها مالية أو لا؟ نعم. البرونز له مالية أو لا؟ نعم. وقع الخلل في ماذا؟ في الشيء الخارجي، الشيء الموجود خارجا دفع المال في مقابل الفضة بالكامل، لكن في الخارج جزء فضة وجزء ليس بفضة، برونز، فأنت تغرم المقدار المقابل للبرونز، لازم تغرم ما يقابله من الفضة. أو مثال آخر، هذا درهم فضي لكن سكته ضعيفة، المعاملة بمقدار مادة الفضة صحيحة ولا؟ نعم. لكن المبلغ الذي دفع على أساس الدرهم المسكوك بسكة المعاملة الذي سكته صحيحة، الموجود خارجان، هذا الشيء الموجود خارجان سكته ضعيفة مغشوشة ليست سليمة، فيدفع مقدار السكة الصحيحة لأنه هذا الدرهم سكته ضعيفة ومغشوشة. إلى هنا واضح إن شاء الله؟ هذا تمام الكلام فيما نحن فيه. وأما ما كنا فيه في الدرس السابق وهو صنم مثلا أو آلة الله، آلة الله مثل المزمار أو الطابل أو الصنم، دفع فيه مقدار يقابل الخشب ومقدار يقابل ماذا؟ الهيئة. الهيئة يقول هذا جزء عقلي تحليلي وليس خارجي، واضح ولا؟ يعني انت اللي في الخارج شيء واحد، واضح ولا؟ اللي في الخارج الخشب، ذهنك يحلل هذا هنا مادة وهي الخشب وله هيئة وشكل وهو ماذا؟ الصنم. واضح ولا؟ في الخارج شيء واحد لا شيئان، بخلاف الخل والخمر في الخارج شيئان، تفتيني يا الولاء، بخلاف درهم الفضة في الخارج شيئان فضة وبرونز، لكن الصنم في الخارج شيء واحد خشب. واضح ولا؟ انت تحلل الخشب الى مادة الخشب وصورة وشكل الصنم او الصليب. واضح ولا؟ بالتالي المعاملة وقعت في الخارج على شيء واحد لا على شيئين، وهذا هو تمام الفارق بين ما نحن فيه وما كنا فيه. ما نحن فيه من بيع الدراهم المغشوشة، الأجزاء الخارجية متفاوتة. ما هو في الخارج متعدد، وأما بيع آلات الله والمعازف والصنام فما هو موجود في الخارج واحد، والأجزاء ليست خارجية إنما هي عقلية تحليلية في الذهن، والمعاوضة لا تقع على الأجزاء التحليلية القابعة في عالم الذهن، المعاوضة تقع على ماذا؟ على الأشياء الخارجية. واضح إن شاء الله. وبالتالي التزمنا في الدراهم المغشوشة بصحة المعاوضة مع ثبوت خيار البيع خيار العيب نظرا لوجود بعض الأجزاء خارجان وهي معيبة. وأما في بيع الصلبان و فالتزمنا بالفساد، لأن الموجود في الخارج شيء واحد فاسد لا مالية له، فلا يصح بذل المال بإزائه، ويكون بذل المال بإزائه بذل للمال بالباطل. يقول هذه قاعدة سيالة ومضطردة تلحظ القيد، هذا القيد خارجي أو ذهني؟ إذا القيد خارجي يصير هذا القيد الفاسد يثبت في خيار العين، وأما إذا القيد ذهني يعني لا محل له في الخارج تبطل المعاوضة والمعاملة. والله يلا نقرأ المقدار. قال وهذا يعني حكمنا بالصحة في الدراهم مع ثبوت خيار العيب أو التدليس، بخلاف ما تقدم من الآلات فقد حكمنا فيها بالبطلان من دون ثبوت خيار العيب. يقول فإن البيع الواقع عليها يعني على الآلات لا يمكن تصحيحه، تقول هذا البيع صحيح بإمضائه من جهة المادة فقط واسترداد ما قابل الهيئة من الثمن المدفوع. يعني تقول هكذا، المبلغ الذي قابل الخشب صحيح، والمبلغ الذي قابل هيئة الصنمية والصليبية فاسد لا بد من استرداده. يضرب الآن مثال إلى هذا الشيء، كما لو هنا يعني كما هو الحال، هنا المثال للشيء الذي يصح فيه الاسترداد، لا تتوهم أن هذا مثال إلى الشيء الذي لا يصح فيه الاسترداد. كما لو قال هكذا، كما هو الحال فيما لو جمع بين الخل والخام، لأن كل جزء من الخل أو الخمر مالون، يعني مالون عرفان لا شرعان، الآن ناظر إلى المادة، لا بد أن يقابل في المعاوضة بجزء من المال، يعني جزء من الثمن. ففساد المعاملة باعتباره، يعني ففساد المعاملة باعتبار ذلك الجزء من الثمن وهو الخمر، يعني جزء من الثمن صحيح وهو الخل، وجزء من الثمن فاسد وهو الخمر. ففساد المعاملة باعتباره، يعني باعتبار جزء من المال وهو الخمر، يوجب فساد مقابله من المال لا غير، يعني مقابل ذلك الجزء من المال فقط لا غير، يعني مقابل الخمر لا غير، لا مقابل الخل. واضح إن شاء الله المثال. يقول هذا بخلاف المادة والهيئة، يعني في آلات الله لا تقول المال المبذول في مقابل المادة صحيح والمال المقابل للهيئة فاسد فيعوض. الجواب: الهيئة جزء خارجي لو عقلي، جزء عقلي، إذن في الخارج شيء واحد. قال بخلاف المادة والهيئة في آلات الله، فإن الهيئة الشكل، شكل الصليب الصنم، من قبيل القيد للمادة، جزء عقلي لا خارجي، يعني فهي الهيئة جزء عقلي، يعني تحليلي، يعني الذهن يحلل مادة الخشب وشكل وهيئة الصنع، لا خارجي، ليس جزء خارجي مثل الخمر والخال. وهذه عبارة أخرى، في الخارج يوجد عندنا شيئان، في الخل والخام، وفي الخارج يوجد عندنا شيء واحد في الصنم الخشبي. يقول فإن الهيئة من قبيل القيد للمادة جزء عقلي لا خارجي، تقابل بمال على حدة، يعني حتى تقابل، لا خارجي يعني حتى تقابل بمال على حدة، لا تقابل بمال على حدة لوحدها. ففساد المعاملة باعتباره، باعتبار القيد الشكل الهيئة، فساد لمعاملة المادة حقيقتان، لأن الموجود حقيقة في الخارج واحد أو اثنين، واحد وهو الخشب. يقول وهذا الكلام، يعني كل ما كان هناك قيد تحليلي عقلي كالهيئة فإن فساده يوجب فساد المعاملة، وهذا الكلام مضطرد في كل قيد فاسد مثل الهيئة، بذل الثمن الخاص لداعي وجوده، يعني لداعي وجود القيد الفاسد، فإن القيد إما خارجي وإما ذهني عقلي تحليلي، إن كان خارجي بطل خصوص ما بذل بإزائه من الثمن، وإن كان تحليليا عقليا فسد أصل المعاملة. هذا تمام الكلام في الدراهم الخارجة المعمولة لأجل غش النار. وبهذا المصداق الرابع ينتهي الكلام في القسم الأول من النوع الثاني. ما هو القسم الأول؟ القسم الأول هو ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام، يعني شكل الخاص لا يقصد منه إلا الحرام. أما الثاني لا، يقصد منه المعاملة المحرمة مثل بيع العنب لكي يعمل خمرة. بيع العنب يشمل الحلال ويشمل الحرام، لكي يؤكل، لكي يستخدم عصير من دون تخميرة، هذا محلا، وقد يستخدم في الحرام بيع العنب لكي يعمل خمرا. هنا شقوق في المسألة، توجد صورتان والصورة الأولى فيها صورتان، وبعبارة أخرى عندنا قسمان أو وجهان، والوجه الأول فيه صورتان. ما هو الوجه الأول؟ الوجه الأول المعاوضة مع الالتزام بالحرام، والوجه الثاني المعاوضة لكن من دون اشتراط الحرام، وإنما الداعي هو الحرام. مثل ماذا؟ لاحظ معي، تارة أبيعك العنب وأشترط عليك أن تبيعه أن تعصره، كما لو كان هذا الباع دائما يبيع على ماذا؟ يبيع على معصرة خمر، ويشترط عليهم تستخدمون في خصوص هذه المعصرة ولا تأكلون منه شيء. واضح ولا؟ هذا الصورة الأولى، الوجه الأول. الوجه الثاني لا، لا يوجد اشتراط، وإنما الداعي إلى المعاوضة هو التخمير. أنا عادة أبيع على هذا المصنع لكي يعصره والعياذ بالله، الداعي الذي دعا هو هذا، لكن قد ما يعصرونه، قد يأكلونه. إذن الفارق بين الوجه الأول والوجه الثاني هو الاشتراط. الوجه الأول اشتراط التخمير، الثاني لا يوجد اشتراط. مثال آخر، إيجار الدار، تارة واحد يأجر الدار بشرط ممارسة الذعارة فيها والعياذ بالله، أو جعلها مخازن للخمر. صورة ثانية، لا يوجد اشتراط، الداعي الذي دعاه هو هذا، يعرف ان هذا رجال مشيته مو زينه، عنده سوالف مو حلوه، بنات وكذا وبيع خمور، قال انا ما اجرها الا عليه، ما اشترط عليه، لكن الداعي الذي دعاه هو ممارسه الذعاره او حفظ الخام. اذن فرق بين صوره الاشتراط وبين صوره الداعي. ما هو الفارق؟ الفارق أن الاشتراط جزء من المعاملة، الشرط جزء من المعاملة، وأما الداعي خارج عن المعاملة. الداعي يعني القصد، القصد خارج عن المعاملة، لم يذكر في متن العقد في الإيجاب والقبول. زين، الوجه الأول فيه صورتان، الصورة الأولى أنه مع الاشتراط لا يكون إلا الحرام، يعني اشترط عليه أن تكون هذه الجارية تغني، اشترط عليه أن يعمل العنب خمرا، ولا يكون إلا الحرام الغناء والتخمير. الصورة الثانية لا، شيء مشترك، قد تغني وقد لا تغني، قد يعمله خمرا وقد لا يعمله خمرا. نقرأ هذا المقدار. القسم الثاني، ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة. الآن الوجوه المتصورة في قصد المنفعة المحرمة، وهو الوجه الأول، تارة على وجه يرجع إلى بذل المال في مقابل المنفعة المحرمة كالمعاوضة على العنب مع التزامهما أن لا يتصرف فيه إلا بالتخمير. هذه مع التزامها أن لا يتصرف فيه إلا بالتخمير، هذه الشق الأول من الوجه الأول. وبذل في مقابل المنفعة المحرمة، مقابل التخمير، والتزم أنه لا يأكل من الخمر. بذلوا المال في مقابل الجارية المغنية أو الراقصة بشرط أن ترقص. وأخرى هذا الوجه الثاني قسم الثاني على وجه يكون الحرام هو الداعي للمعاوضة والهدف والقاصد لا غير يعني من دون اشتراط كالمعاوضة على العنب مع قصدهما تخميره تخمير العنب. والأول له بذل المال في مقابل المنفعة المحرمة على صورتين. الصورة الأولى إما أن يكون الحرام مقصودا لا غير يعني شرط لا غير. يعني شنو شرط لا غير؟
يعني لا يستعمل إلا
يعني بشرط لا يعني التخمير بشرط عدم عدم الأشياء الأخرى اشترط العدم أيضا واضح ولا؟ أما الثاني اشترط التخمير مع عدم وجود المانع يعني في صورتين مش اشتراط التخمير مع وجود مانع من الغير. صورة ثانية اشتراط التخمير من دون وجود مانع من الغير. قال والأول إما أن يكون المقصود الحرام إما أن يكون الحرام مقصودا يعني مشروطا لا غير يعني هناك مانع من غيره فبيع العنب على أن يعمله خمرا ونحو ذلك يعني بيع الجارية على أن تغني أو ترقص لا غير ذلك. وإما أن يكون الحرام مقصودا مع الحلال يعني مشترط الحرام ما لا مانع من الحلال اشترط عليه التخمير لكن لا مانع أن يأكله اشترط عليه أن ترقص لكن لا مانع أن تخدمه في البيت بحيث يكون بذل المال بإزائهما بإزاء الحلال والحرام معا كبيع الجارية المغنية بثمن لوحظ فيه وقوع بعضه بإزاء صفة التغني هذا واضح. مثل ماذا؟ مثل بيع العبد السارق اللي فنان في السرقة هذا أغلى قسم من الثمن بلحاظ أصل الرقية قسم من الثمن بلحاظ صفة السارقية والله ولا هذا هم نفس الشيء. الجارية المغنية قسم من الثمن في مقابل ماذا؟ الجارية كونها جارية وقسم من الثمن في مقابل غنائها أخزاها الله. فهنا ثلاث مسائل هذه ثلاث مسائل تبع للشقوق اللي ذكرناها بعد الشقوق الثلاثة. المسألة الأولى الاشتراط الاشتراط مع ماذا؟ مع عدم الغير يبيعه العنب لكي يعمله خمرا لا غير يبيعه الخشب لكي يعمله صنما لا غير كما كان مهنة من عم إبراهيم الخليل عازر كان نجارا ينحت الأصنام. المسألة الأولى بيع العنب على أن يعمل خمرا يعني بشرط أن يعمل خمرا والخشام على أن يعمل صنما أو آلة له أو قمار وإجارة المساكن ليباع أو يحرز يعني يحفظ فيها الخام وكذا إجارة السفن والحمولة لحملها. ما المراد بالحمولة؟ الإبل التي يحمل عليها في ذلك الزمن الإبل في هذا الزمن شاحنات ولا إشكال في فساد المعاملة فضلا عن حرمته. يعني عندنا حرمة تكليفية ووضعية معا لماذا؟ لأدلة أربعة. الدليل الأول الإجماع قال ولا خلاف فيه هذا الدليل الأول الإجماع. الدليل الثاني قال ويدل عليه مضافا إلى كونها يعني المعاملة إعانة على الإثم. الدليل الثاني حرمة تكليفية فإعانة على الإثم ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الدليل الثالث بعد المال المبذول بإزائه يكن للمال بالباطل. قال ثلاثة وإلى أن الالتزام يعني ومضافا إلى أن الإلزام بالحرام والالتزام بصرف المبيع في المنفعة المحرمة الساقطة في نظر الشارع يعني لا مالية لها أكل وإيكال للمال بالباطل. الدليل الثالث. الدليل الرابع خبر جابر. خبر جابر قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر قال حرام أجرته. تقريب الاستدلال بأحد وجهين. لاحظ تأملوا في الرواية هنا لم يشترط عليه. لاحظ الرواية ما اشترط عليه. قال سألت أبا عبد الله عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر فهو لم يشترط ذلك. أجر بيته لعبوا فيه. أجر بيته باعوا الخمر فيه. عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر قال حرام أجرته. تقريب الاستدلال بأحد وجهين. لاحظ فقه الرواية مهم. الوجه الأول حمل الرواية على الاشتراط والتقييد. الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر يعني يؤاجر بيته بشرط الخمر. النتيجة فاء هذه فاء النتيجة فيباع فيه الخمر فنحمل فيباع فيه الخمر على ماذا؟ على القيد يعني على التقييد والاشتراط. إن قلت هذا خلاف ظاهر العبارة نقول يوجد حمل آخر وهو الالتزام بالفحوى يعني مفهوم الأولوية. لاحظوا ياي مفهوم الأولوية. هو مسكين ما اشترط عليه ولا يدري أجر بيته باعوا فيه الخام عاملوا فيه المحرمات كالزنا. الإمام يقول ماذا؟ حرام أجرته. فإذا كانت الأجرة حرام إذا وقعت المفاسد فمن باب أولى الأجرة تكون حرام إذا اشترط المفاسد. واضح أو لا؟ إذا كانت الأجرة حرام إذا لم يشترط فمن باب أولى تكون الأجرة حرام إذا اشترط. هذا ما يقال التمسك بالفحوى يعني مفهوم الأولوية القطعية. هو آجر بيته فوقع الزنا فيه. الإمام يقول الأجرة حرام من باب أولى قطعان إذا اشترط الزنا في الدار تكون الأجرة حرام. قال فإنه يعني حرمة الأجرة حرام أجرته إما مقيد بما إذا استأجره لذلك يعني ليباع فيها الخمر فنحمل الرواية على الاشتراط والتقييد. شق الثاني الصورة الثانية أو يدل عليه يعني على حرمة الأجرة بالفحوى يعني مفهوم الأولوية القطعية بناء على ما سيجيء من حرمة العقد مع من يعلم أنه يصرف المعقود عليه في الحرام. يصرف المعقود عليه وهو العنب في مورد بحثنا أو المثال يضع فيه الخمر مثلا. ما هو وجه الأولوية؟ نقول هكذا إذا كانت أجرة الدار حرام إذا بيع فيها الخمر ولو من دون اشتراء فمن باب أولى تكون أجرة الدار حرام إذا وقع الاشتراء. نعم في مصححة ابن أذينة الآن يوجد تهافت بين الروايتين كيف نجمع بينهما؟ ما الفرق بين الصحيحة والمصححة؟ حينما يقول الفقيه رواية صحيحة يعني بنظره صحيحة، مصححة قد تكون في نظره ليست صحيحة ولكن صححها آخرون، يعني فيها بعض الرواة قد أضعفهم لكن فقيه آخر قد يعدلهم فتكون مصححة. طبعا نسخ المكاتب مختلفة، بعض النسخ فيها مصححة وبعض النسخ فيها صحيحة، ولعل الأصح صحيحة، وإن كان هنا في هذا المثل لم تذكر، لأن الشيخ الأنصاري فيما بعد سيعبر عنها بصحيحة ابن عثيمين. نعم، هذا استدراك. ما هو وجه الاستدراك؟ الرواية التي أخذناها الآن وهي رواية منه، رواية خبر جابر تدل على الحرمة، الآن هذه الرواية تدل على الجواز. نعم، في مصححات ابن أذينة سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤاجر سفينته أو دابته لمن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير، قال لا بأس. فكيف نجمع بين خبر جابر الدال على الحرمة وبين مصححة ابن أذينة؟ الجواب يأتي إن شاء الله بحمل خبر جابر على صورة الاشتراط وحمل مصححة ابن أذينة على عدم الاشتراط. هو مسكين ما يدري، أجر المكان وسافر، هذا طول السنة يبيع فيه خمره ما يدري، أو جعله للمنكرات والفواحش والعياذ بالله. هنا الإمام يقول لا بأس، لم يكن مشترطا ولم يكن الداعي للإيجار هو الحرام، بخلاف الصورة الأولى صورة الاشتراط. لكنها يأتي عليه أي الجمع بين الخبرين، لكنها محمولة يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.